بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. حياكم الله إخوة الإيمان والعقيدة، كل عام وأنتم بخير. بارك الله بكم، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ووفقني وإياكم إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. وبعد، فكنا قبل موسم الخير والبركة نتدارس معا في أشرف العلوم وأصلها الذي هو علم العقيدة، ووصلنا إلى قول صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذلك رسله فاستمع. وتقدم الكلام الذي مختصره أنه من الواجب علينا أن نتعلم كمالات الله سبحانه وتعالى التي أمرنا أن نتعرف إليها، وكمالات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يمتنع في حقهم. لكن اليوم أقف عند قوله رحمة الله عليه: فاستمع. فقوله فاستمع موضوع كبير، ذلك أننا اليوم في الأمة الإسلامية نعيش هذه المشكلة الكبيرة، قضية السمع والاستماع. نسمع كثيرا، في كل جمعة نسمع خطبة جمعة، ربما في كل يوم نسمع دروسا كثيرة، تارة في الفقه، تارة في الحديث، تارة في العقيدة. لكن ألا تلاحظون أن السمع كثير، إنما الانفعال والأثر التغييري على مستوى السلوك أثر ضعيف؟ هل يمكن أن يكون متناسبا مقدار ما يسمع مع آثاره على المستوى السلوكي؟ لا أعتقد ذلك. فالذي يسمع كثير والآثار قليلة. إذن هذا موضوع لما وصلت إليه قلت لابد من التفصيل فيه، لأنه قضية كبرى. وقد رجعت إلى القرآن الكريم أستقرئ منه قضية السمع، فرأيت أشياء كثيرة. تعالوا حتى نتدارسها في هذا اليوم الفاضل، يوم الجمعة الأغر. والإنسان يرتاح عادة في الجمعة، لكن ما أظن أن الإنسان يمكن أن يرتاح بقلبه وعقله وروحه كما يكون له من الراحة وهو يخصص في يومه ساعة لمدارسة العلم، لارتقاء إيمانه، لزيادة قربه، لزاد آخرته. هل يوم الجمعة فقط هو اليوم الذي نخصصه للطعام والشراب والكلام مع الأسرة؟ أليس من الجميل أن نأتي بالأسرة بالأولاد. وقد وعدت في دروس رمضان أو كلمات رمضان التي كنا في صلاة التراويح كنا نقف فيها في دقائق مع بعض الموضوعات، كنت وعدت أن تكون دروس يوم الجمعة بعد شهر رمضان دروس فيها من التيسير على السامع، لأنه قد وردني من سوية ربما تبلغ مستوى بعض أطباء بعض حملة شهادات جامعية كبيرة أنهم يعانون من أن هذا الدرس عسير الهضم. قلنا سنغير المنهج ليكون منهجا نصل فيه إلى النتيجة لكن بيسر. إذن السمع، نعود إلى قضية السمع. أولا نلاحظ في القرآن الكريم يذكر لنا حالة هي السمع مع الرفض والعصيان، هذه حالة يذكرها القرآن، سمع ورفض وعصى. نقرأ مثال على هذه الحالة، قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، يقول لليهود، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، مع التهديد، جبل مرفوع وبدأ يهرسون ويقول لهم: كنت تأخذوا الكتاب بقوة ولا ما بكن تأخذوا؟ أكثر من هيك إيش بقي؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، يعني اسمعوا وامتثلوا، اسمعوا وطبقوا، اسمعوا وتخلقوا وتحققوا، قالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعنا وأعلنا العصيان ورفضنا الطاعة. هذا الواقع الذي نراه كل يوم، نسمعه بالأخبار، الواقع القديم الجديد، الواقع اليهودي الصهيوني الذي فيه أبشع الصور التي لا صلة لها بالإنسانية. قبح الله من يخدم الصهيونية، قبح الله أزيال الصهيونية، لأن هناك أزيال للصهيونية يخدمون الصهيونية لكن دون أن تشعر بهم، ودون أن تعرف أنهم أذناب الصهيونية، ودون أن تعرف أنهم ينفذون ما تمليه عليهم الصهيونية. قالوا سمعنا وعصينا. وقال الله سبحانه وهو يخاطب هذه الأمة، قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصوا، هنا معنى وهم لا يسمعون أي سمعوا وعصوا، يعني رفضوا، لا يسمعون. قال له: بتسمع كلمة ولا ما بتسمع كلمة؟ قال: لا ما بسمع، يعني ما بسمع يعني أرفض التنفيذ، هنا لا يسمعون يعني رفض. الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة المحمدية: يا أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا كاليهود الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فكان قولهم سمعنا مع رفضهم وعصيانهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني لا تعرضوا، ولا تولوا عنه يعني لا تعرضوا، ترون هذه الرسالة الإسلامية العظيمة. أتعجب والله من عاقل يستطيع أن يفهم الإسلام والقرآن وهو مصر على عدم السماع. يا حبيبي، الآن على مستوى الاقتصاديين نقول: تعالوا تعالوا، ألا ترون أن الدراسات الاقتصادية بعد زمان طويل من استعمال الربا، الآن آخر الدراسات الاقتصادية تقول أن أكبر أسباب الفشل والتقهقر هو التراكمات الربوية التي حصلت على الدول، ديون وقروض، ويحصل نتيجة ذلك استعمار، ويحصل نتيجة ذلك هيمنة. فهذه التراكمية الربوية، والله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات بالمفهوم الاقتصادي، إذا تحدثنا يا شباب بالمفهوم الاقتصادي ويربي الصدقات بدون ما نتحدث بقضية غيبية بالمنطق الملموس، ويربي الصدقات إذا أنت غني زنجيل وعندك في الكاسة أموال كبيرة كتير، عندك كتير أموال وفي فقراء، طيب بدك تبيع، لمين بدك تبيع؟ بدك تحرك السلعة، شلون بدك تحركها إذا ما في سيولة عند الناس؟ فإذا تصدقت الفقير بده يشتري منين؟ يشتري من عندك. إذن يربي الصدقات، فعادت الصدقات اقتصاديا عليك. لاحظ القرآن، القرآن عجيب، هذه نظريات الاقتصاد. طالما ما في سيولة، الفقير ما عنده مال يشتري، إذن السلعة واقفة، إذن ما في أي حركة اقتصادية. يمحق الله الربا في تراكمية، ويربي الصدقات لأنه تحرك هذا المال. والله سبحانه وتعالى لم يجعل زكاة على المال المتحرك، لكن جعل الزكاة على المال الجامد حتى يعلمنا أننا أمة حركة. إذن هذا أول نوع، سمع ولكن يكون معه رفض وعصيان. ثم نجد بعد ذلك القرآن يحدثنا عن سر هذا، قبل ما يحدثنا عن السمع مع الطاعة الذي هو المفروض أن يحصل، يحدثنا عن سر هذا، لماذا يسمعون ولا يطبقون. القرآن إذن لا يقوم بتوصيف ظاهر فقط، إنما يعالج أصل المشكلة، ينفذ إلى أعماقها. تعال حتى نقرأ القرآن، القرآن صيدلية كبيرة جدا عظيمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، مو يعني بس إذا مرضان يعني مريض اقرأ القرآن عليه وطيب، لا، ننزل شفاء لكل مشكلاتكم، ما في مشكلة عندكم إلا وتجدون الشفاء، كلما مرضت الأمة وجدت الشفاء في القرآن، لأن المرض ليس فقط هو المرض الجسمي، المرض المعنوي، المرض الخلقي. قال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا معناه يعني عنده تضيق في الشرايين الإكليلية، بده توسيع، بده أسطرة، هيك معناها؟ لا، في قلوبهم مرض يعني أخلاق قلوبهم سيئة، يعني ما في قلوبهم أنوار، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني هم يعانون من الحسد والحقد والكذب والبغضاء والعداوة، هذه هي الأمراض المعنوية. إذن وننزل القرآن ما هو شفاء للمرض. إذن عندما نقرأ أن القرآن يقرر وجود المرض المعنوي، إذن القرآن أيضا هو شفاء لهذا المرض المعنوي. إذن هنا نجد المعالجة ونجد توضيح سر عدم الاستجابة. يقول سبحانه وتعالى ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب قلنا يا رب هذا الكافر المعرض الفاسق المكابر المجرم سمع، أنت تقول يا رب لهم آذان لا يسمعون بها، لكن يا رب أنا شفت أنه سمع. يقول لك لا لا لا، ماذا ما سمع، هذا دخل لأذنه لكن ما سمع. طيب إيش الفرق؟ إذا كان الصوت دخل للإذن لعند طبلة الإذن ووصل للعصب السمعي وراح على الدماغ، وبعدين الدماغ فهم الكلمات ودلالات الظاهرة، هذا دخل لوين؟ إلى الآذان، فإذا وصل إلى القلب سمع، وإذا لم يصل إلى القلب بقي في الآذان. أصبح مساحة الآذان لوين تصل؟ ها؟ للدماغ. إذن من هذا الصيوان هاللحمة البرانية على الرأس والأذن من الرأس إلى المجرى السمع، الأذن الداخلية والدهليز حتى العصب السمعي والمركز السمعي، هذا كله وين دخل؟ إلى الآذان. فمن الدماغ إذا استمد القلب الروحاني ووصل إليه، عند ذلك يكون دخل إلى الآذان ثم سمع. هذا توصيف عجيب. إذن ننقلهم آذان، كل واحد سمع وفهم ما معنى كلمة بوك بالإنجليزي، وما معنى كلمة دفتر بالعربي، وما معنى كلمة خداي بالكردي، وما معنى كلمة قولا قولا بالتركي، وما معنى أخلا بالأسباني. إيه هذا صار بفهم؟ لا لا لا، هذا عنده آذان بس لهون لهون وبس. لكنه إذا وصل إلى قلبه عند ذلك يكون دخل إلى الآذان ثم وصل إلى القلب فسمع. إذن يوجد إخبار قرآني أن مركز السمع الروحاني الحقيقي هو وين؟ في القلب. اليوم هذا الفارق بين من يدرس الطب الظاهر، درسنا في كلية الطب علمونا أن المركز السمعي وين؟ في الدماغ. القرآن يقرر أن المركز السمعي الحقيقي هو في القلب. بمعنى لما سألناهم في الطب العصب السمعي إيشو، قال هذا طريق، طريق للسمع، طريق إلى المركز. قلنا له إيشو العصب السمعي؟ قال طريق للمركز. قلنا إيشو العصب البصري؟ قال طريق للمركز البصري. العصب البصري طريق، والنهاية قال المركز البصري هي النهاية والمركز السمعي هو النهاية. القرآن قال لا، أنا رح أخبركم لأنه أنا اللي خلقت الإنسان. هلا إذا كان شركة سيارات اجت قالت هاي السيارة مركز الكمبيوتر، اجى واحد قال لا 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 مركز المحرك الموتور. يا حبيبي هذا تصميم المصمم هيك عبقولكو هاي الكتالوج. قال لا 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 انا شفت بعيني المحرك هو العبدور هو المركز. يا حبيبي انت مالك افهم من اللي صنع السيارة؟ فالذي صنع الانسان يقرر انه المركز اللي بيسموه اليوم في الطب مركز بصري هو طريق كمان، ما هو مركز هو طريق. قال شلون؟ ما له بحث بجوز تصل. اليوم على مستوى البحث الطبي في كتير اطباء بين الاخوة اللي عم يستمعوا، اليوم على مستوى البحث الطبي القلب لا يستمد الاذن من الدماغ، القلب لا يستمد الاذن من الدماغ، كل الجسم بياخد امر تحية من الدماغ الا القلب. ايش بيقولوا؟ ايش علمونا في كلية الطب؟ قال حركة ذاتية. هذه يعني اغبى كلمة يمكن ان تقال هي الحركة الذاتية، لانه في قوانين الفيزياء لا يوجد حركة الا بمحرك، ما في ابدا، لا يوجد شيء اسمه حركة. حدا بيصدق انه هالكاسة هي من هون لمليار سنة بتتحرك بدون ما حدا يفشها؟ طب من الذي يحرك القلب؟ قال حركة ذاتية. قال حركة ذاتية، ايش هي حركة ذاتية؟ لاحظ اليوم اكثر الامراض التي يعجزون عن ايجاد السبب بيقولوا مناعة ذاتية. طيب رجعنا داخل القلب تشوف في اشياء كثير الى الان لا يعرف احد ايش وظيفته، عقد عصبية موجودة داخل القلب ما حد يعرف شيء، ما له علاقة بالدماغ. طيب اليوم انت يا انسان عم تبحث في منهج تجريبي، ابحث الله ييسر لك، بجوز تصل جوز ما تصل، جوز تفهم جوز ما تفهم. يوم من الايام انا حكى لي شخص يا اخواننا استاذي واحد من اساتذتي حكى، قال كنا ندرس في كتاب الجغرافيا في سوريا، كنا بالاربعينات او الخمسينات ندرس الشمس ثابتة، هذا مقرر موجود في المناهج كان في سوريا. قال نحن كنا نوقف امام هالمسألة مشكلة، بالكتاب بالمدرسة عم بكتبوا انه الشمس ثابتة والله يقول والشمس تجري. طيب لم بدي اصدق العالم اللي عم يقول او المجرب الفلكي اللي عم يقول الشمس ثابتة ولا اللي خلق الكون والشمس والأرض كله قال تجري. قال ما شفنا ولا بعد 10 سنين اجانا تعميم تحذف هذه العبارة لأنه ثبت أن الشمس تجري. طيب الذي خلق الكون قال تجري، إذا قلت أنت ولا ما قلت منه أنت؟ بجوز تفهم بجوز ما تفهم، بجوز تصل للحقيقة بجوز تحاول تصل بجوز ما تصل، لازم تبحث لازم ضروري. اليوم القرآن يقرر أنه مركز السمع في القلب ومركز البصر في القلب. الطب إلى الآن وصل لعند الدماغ، ما حسن ينزل أكثر من هي. ثم سر الروح لا يعرف الطب عنه شيئا أبدا، لا يعرف الطب. حتى كان هناك في كتب البيولوجيا كان مكتوب أنا درسته أن الحياة هي عملية ميكانيكية وهي تفاعلات كيماوية. لو حسن الإنسان يفهم هالتفاعلات مظبوط، يعني في شيء مواد مخباية ما عم نعرفها بس اكتشفناها خلاص نحن نحيي ونميت. هيك درسونا. ليه؟ لأن المادية مصرة على إنكار الروح. والذي خلق الكون قال يا أيها المخلوقون أنا خلقت عالم المادة وعالم الروح، عالم الملك وعالم الملكوت، تبارك الذي بيده الملك فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن القرآن قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن يقول القرآن القلب له وظيفة الفهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، مع أنهم أبصروا الصور وانطبعت الشبكية والعصب البصري والصورة تحللت في الدماغ لكن لا يبصرون. ليه؟ لأنه لم تصل إلى محل الفقه والفهم الذي هو القلب. ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني لم تصل إلى محل الفقه والفهم الذي هو القلب. ثم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآن وضعنا القرآن، قال هذا الإنسان الذي لم يصل إلى قلبه، إذن يوجد سر خاص في الإنسان هو سر قلبه، ولما فقد سر قلبه تساوى مع الأنعام. لكن ليش هو أضل؟ لأنه يملك نفس وعقل بتساعده مع بعض على إيجاد الشرور، ولا يستطيع الأنعام فعل هذا. إذن هو كالأنعام من جهة وهو أضل من حيث النتيجة. مين اللي ضرب قنبلة هيروشيما؟ الإنسان هو الذي أنتج هذه الشرور. إذن لو جبت فيل ونمر وقطة وجمعت حديقة حيوان بكل أنواع الوحوش وقلت لنا